إذاعة زدني العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جمعنا هذا وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فنواصل دروسنا في هذه الرسالة التي هي من الرسائل المهمة التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. تفضل.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته، قال رحمه الله: وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة، ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم، يمر به الناس على قدر أعمالهم.
فضل.
وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول شافع وأول مشفع، ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال، ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، ولا يأذن إلا لأهله. وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا يفنيان، وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة، كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته.
نعم. قوله رحمه الله: وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة، هذا من الأمور التي تكون يوم القيامة. وقد بدأنا الحديث البارحة في مسألة الإيمان باليوم الآخر، وأن هذا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يجري فيه وما يكون فيه من الأمور التي أخبر الله عز وجل عنها في كتابه، وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ثبتت به النصوص في يوم القيامة وفي عرصات القيامة في أرض المحشر هو وجود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حق نؤمن به، وأنه حقيقة ترد عليه أمته الأمة الصالحة فيشربون منه شربة لا يظمأ، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وقد ورد في النصوص ما يدل على طوله وعرضه، وما يدل على مائه، وما يدل على عدد آنيته، وما يدل على أنه يرده أهل السنة ويذاد عنه ويبتعد عنه أهل البدع والضلال. وفي هذا حث للأمة على لزوم السنة وتحذير لها من البدع والمحدثات، فنؤمن بذلك كما وردت بذلك النصوص الثابتة. وأورد شيئا من صفاته: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذه كلها دلت عليها نصوص ثابتة. كذلك مما أثبت وجوده في عرصات القيامة هو الصراط، وجود الصراط، وأنه ثابت، وأن الله عز وجل يجعله على متن جهنم، أوله في عرصات القيامة ومنتهاه في ساحة الجنة، في عند أبواب الجنة. يمر عليه العباد الصالحون المؤمنون، ومرورهم على هذا الصراط بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة وكأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يسرع، ومنهم من يمشي، ومنهم من يتعثر أثناء مشيه على الصراط حسب الأعمال التي يعملها الإنسان في هذه الحياة. والموفق من وفقه الله تعالى وثبته، ومن ثبت على الصراط المستقيم في هذه الحياة على دين الله القويم، فإن الله عز وجل يجزيه الجزاء الحسن والجزاء الأوفى بأن يثبته على الصراط يوم القيامة. كذلك الشفاعة، والشفاعة أمر من الأمور العظيمة التي أثبتها أهل السنة وتناقلوها في كتبهم واستدلوا عليها بأدلة كثيرة لبيانها للناس وبيان الحق فيها، ولوجود من أنكرها من أهل البدع والضلال، ومنهم الخوارج والمعتزلة وغيرهم. فالإيمان بالشفاعة أمر واجب، وهي شفاعات، ومن تلك الشفاعات ما أورده المؤلف رحمه الله: وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول شافع من الخلق، حيث يستأذن ربه تبارك وتعالى في أن يشفع في الخلائق ليفصل الله عز وجل بينهم في القضاء ويجازيهم على أعمالهم. وأول مشفع، أول من يأذن الله عز وجل له في الشفاعة. ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال، قلنا منهم المعتزلة والخوارج، بناء على أن معتقدهم أن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ومات على ذلك فإنه لا شفاعة فيه، فينكرون الشفاعة. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، منها شفاعته عليه الصلاة والسلام في دخول أهل الجنة لأن يدخلوها عندما يقفون على أبوابها، ومنها شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام استوجبوا النار لا يدخلوها بشفاعته عليه الصلاة والسلام، ومنها في رفع درجات أقوام في الجنة، ومنها شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام دخلوا النار من المؤمنين فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام فيخرجهم الله من النار إلى الجنة، ومنها شفاعته في عمه أبي طالب، كلها ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات أخرى، الملائكة تشفع، والنبيون يشفعون، والصالحون يشفعون، والأفراط يشفعون، وكل هذه الشفاعات لا تكون إلا بشرطين: إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه بأن يشفع فيه بأن يكون من أهل الإيمان، يكون من أهل الإيمان. وأما الكفار كفرا أكبر، شركا أكبر، والملحدون إلحادا يخرج من الملة، وأهل النفاق الاعتقادي، فلا شفاعة بهم ولا تنفعهم الشفاعة، كما قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم على الكفر ماتوا وعلى الشرك ماتوا، فلا تنفعهم شفاعة لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من غيره من الشفعاء، فإن الله عز وجل لا يأذن لهم في الشفاعة في هؤلاء القوم بسبب كفرهم ونفاقهم وإلحادهم وشركهم. قوله عليه رحمة الله: وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، فيه إثبات الإيمان بالجنة والإيمان بالنار، وأن الله تعالى خلقهما من ضمن مخلوقاته العظيمة، خلق الجنة جزاء للمؤمنين وخلق النار جزاء للكافرين وللعصاة من المؤمنين لمن أراد الله عز وجل تعذيبهم. وهذه أو النار والجنة موجودتان الآن بدلالة الأدلة، بدلالة قول الله تعالى: أعدت، والإعداد التهيئة، وتكون قبل النزول. ومنها ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام شاهد الجنة وشاهد النار في حياته وأخبر الصحابة بذلك، ومنها أن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا وجبة شديدة فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجر ألقي من شفير جهنم ووصل إلى قعرها ومداه 70 عاما أو 70 خريفا، وهذا في حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن النار والجنة موجودتان الآن مخلوقتان، وأنهما لا يفنيان. الجنة لا تفنى أبد الآبدين، وكذلك النار أبد الآبدين. وما حصل من خلاف بعض أهل السنة في أن النار تفنى، فيحمل هذا القول على نار أهل الكبائر، نار أهل الكبائر، فهذا قول، وإن كان بعضهم يرده أيضا ويطلق الإطلاق العام، وهو أن النار لا تفنى كلها بدركاتها، حتى ولو أخرج أهل الكبائر من الموحدين فإنها تبقى، والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك وأحكم. ثم قال رحمه الله: وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم. في هذا المقطع إثبات رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في عرصات القيامة وفي الجنة، وهذا دلت عليه النصوص، وهو أعلى النعيم لأهل الجنة. أعلى نعيم أهل الجنة أن يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم حقيقة، يتنعمون بذلك ويتلذذون ويزدادون نعيما وبهاء وحسنا بسبب نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالى، ولا يحيطون به تبارك وتعالى. نثبت نظرهم إلى الله وبصرهم ورؤيتهم لله مع عدم إحاطتهم بالله عز وجل، لأن الله لا يحاط به تبارك وتعالى، ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. تفضل.
قال رحمه الله: وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم، وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكر محاسنهم، وأترضى عنهم، وأستغفر لهم، وأكف عن مساويهم، وأسكت عما شجر بينهم، وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء.
نعم. هذا فيه أولا بيان الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وببيان معنى شهادة أن محمدا رسول الله، التي هي قرينة شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله الإقرار والاعتراف قولا وعملا واعتقادا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، والإيمان به وأنه يلزم اتباعه والرضا بما جاء به والعمل بشريعته، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع لنا عليه الصلاة والسلام، كذلك اعتقاد أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، وأن رسالته عامة للثقلين الجن والإنس، ولا يجوز لأحد من هذه الأمة منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، بل يجب على الأمة كلها أن تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وبرسالته وأن تتبعها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، الحديث وغير ذلك. هذه دعوة إلى الأمم كلها أن تدين بدين الإسلام وأن تتبعه، وهو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تنفع اليهودية ولا النصرانية ولا غيرها من الأديان، لأنها كلها نسخت بدين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف رحمه الله وأعاد الكلام عن الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن القوم في زمنه كانوا يتهمونه بأنه لا يحب الأولياء ومنهم الصحابة، وأنه لا يعطيهم حقهم، وهم يريدون بذلك أن يأتوا بالبدع في حقهم، ويأتوا بأنواع من الشرك التي كانت تمارس من بعض الناس في عهده، فكانوا يغلون في قبور بعض الصحابة في قبور بعض الأولياء، حتى بعضهم عبدهم من دون الله عز وجل، فأراد أن يبين حق الصحابة وأن حقهم الاعتراف بفضله، وأنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى أثنى عليهم، فنثني عليهم بما أثنى الله عز وجل به عليهم، ونثني عليهم بما أثنى به رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، وكم من الآيات وكم من الأحاديث التي تدل على ذلك. ثم أورد رحمه الله أن الصحابة يتفاوتون في الفضل، فبعضهم أفضل من بعض، وأورد جملة من الصحابة رضي الله عنهم في الدلالة على أن بعضهم أفضل من بعض، سمعتم ما قرئ من قبل الشيخ وفقه الله. أيضا في حديثه ما يدل على أن الصحابة ليسوا بمعصومين، فقد يحصل الخطأ من الواحد منهم، ولكن خطأه مغمور في حسناته العظيمة وفي مقابل صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وما حصل بينهم رضي الله عنهم من شجار وخصومة وقتال وبعض فتنة، فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، وهم مجتهدون، والمجتهد من أهل العلم والفضل، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه فيه، كما ذكر ذلك أهل العلم. وأرشد رحمه الله إلى الآية الكريمة التي تدل على وجوب الاعتراف بأهل الفضل لفضلهم، ووجوب الاستغفار لأهل الإيمان، وأفضلهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي ينبغي للإنسان أن يقول اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأعظم من سبقونا بالإيمان هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، آية عظيمة بغي للإنسان أن يدعو بها في كثير من الأوقات، لأنها تدل على نزاهة الصدر وسلامة الصدر تجاه من مضوا من أهل الإيمان والفضل، وتجاه من هم حولك من إخوانك وأخواتك المسلمين والمسلمات. وهذا والله ميزان عظيم لأهل الإيمان في كل زمان وفي كل مكان. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. كذلك الترضي عن أمهات المؤمنين اللاتي هم أزواجه صلى الله عليه وسلم، فأزواجه النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين، وأزواجه أمهاتهم كما قال الله تبارك وتعالى، وهن محرمات على الأمة لأنهن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الدار الآخرة. قاتل الله الروافض الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء خالفوا نصوص الكتاب والسنة، هؤلاء خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة المبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبرأ إلى الله من أقوال الروافض أيا كان في أي مكان في أي زمان، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وأن يقينا شر الأشرار. تفضل.
قال رحمه الله: وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله.
نعم، هذه المسألة فيها بيان الاعتقاد في كرامات الأولياء. أراد أن يبين رحمه الله هذه المسألة لكثرة ما من وقع في سوء الفهم في كرامات الأولياء، فمن الناس في ذاك الوقت وفي غير ذاك الوقت من غلا في الأولياء، وخاصة في من يجري الله عز وجل على يديهم كرامات ويعطيهم أمور خارقة للعادة، فيغلو بعض الناس في هؤلاء الأولياء أصحاب الكرامات فيرفعونهم فوق منزلتهم، وربما بعض من الناس الجهلاء عبدوهم من دون الله، عبدوهم من دون الله فاعتقدوا أنهم يدبرون الأمر مع الله، تعالى الله عن ذلك. ولذلك أراد المؤلف رحمه الله أن يبين هذه المسألة، وقال: وأقر بكرامات الأولياء، لا أنفي ذلك، كرامة الأولياء حق دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، فقد ورد في كتاب الله عز وجل كرامات للأولياء، مثل كرامات أصحاب الكهف، كرامة مريم عليها السلام، وكرامة غيرهم. كذلك في من الصحابة رضي الله عنهم من أجر الله عز وجل على يديه، مثل الصحابيين الجليلين اللذان خرجا من عند النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة مظلمة، فلما خرجا أضاء لهما صوتهما، الصوت الذي معهما أضاء لهما في تلك الليلة، فلما افترق ذلك الضوء، مما يدل على ماذا؟ على أن الله أعطاهم هذه الكرامة. إذن الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد إنسان، على يد إنسان. هذا الإنسان إن كان مؤمنا تقيا، مؤمنا تقيا، هذا هو الولي، هذا هو الولي لله المؤمن التقي، فإن هذه كرامة في حقه، بشارة له، تثبيت له على الدين، تأييد له، تأييد لدعوته إلى السنة، تأييد لدعوته إلى الخير، رد للأعداء ونصر عليهم. هذه من أهداف إيش؟ الكرامة التي، ومن الحكم في وقوع الكرامة لبعض الأولياء. وإن كانت هذه الكرامة ليست على يد رجل صالح، بل هو رجل من أهل الفسق والإجرام وحصل له أمر خارج، فهذا إما استدراج من الله عز وجل يستدرج به هذا الإنسان لأنه مقيم على معصية الله، فعقوبة له أن يستمر في عصيانه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فكلما استمر الإنسان على المعاصي و يعني رآها واستهان بها كذلك يزداد من السوء، فربما تجري على يديه بعض الأمور الخارقة، هذه ليست كرامة وإنما هي ماذا؟ استدراج من الله لهذا العبد بسبب فسقه وإجرامه. وربما تكون بسبب سحر، بسبب سحر يجعله هذا الإنسان أم للناس، فيسحر به أعينهم ويجعلهم يتخيلون هذا الشيء وهو ليس حقيقة. والفارق بين الكرامة وغير الكرامة أن ننظر في من تجري على يديه الكرامة. إن رأيناه من أهل الصلاح والتقى فظننا به خيرا وعرفنا بأن هذه كرامة أعطاه الله عز وجل وأيده بها، نحبه ونقدره ونجله ولا نرفعه فوق منزلته ولا ندعي له الكمال. فقد يعطى الكرامة وهو رجل عنده بعض المعصية، ليس من شرط وجود الكرامة عند الإنسان أن يكون كاملا، بل توجد الكرامة عند بعض الناس وعندهم ماذا؟ أخطاء وعندهم معاصي، لكنهم على الإيمان وعلى السنة، على الإيمان وعلى السنة. وإن رأينا هذا الرجل الذي جرت عليه هذه الكرامة من أهل الفسق والمجون والخلاعة والإجرام فلا نقول هذه كرامة من الله، إنما هي استدراج من الله عز وجل لهذا العاصي بسبب استمرائه للمعصية واستمراره عليها، وعاقبه الله عز وجل بهذا الأمر الخارج للعادة. قال رحمه الله: وما لهم من المكاشفات. المكاشفات هي الفراسة، فراسة فراسة يجعلها الله عز وجل لبعض الناس، يتفرس الإنسان بنظره وبفكره وبما أعطاه الله عز وجل من نور الإيمان والهداية في شخص من الناس أو في مجموعة من الناس أو في كتاب من الكتب، فيرى فيه شيئا ما يراه الآخر، ما يراه الآخرون. يعني ينظر في ملامح رجل، يقرأ في ملامح هذا الرجل أن هذا الرجل من المحتالين أو من أهل الإيمان والصلاح أو ممن يريد أن يكيد لطلبة العلم أو للمسلمين أو ما شكل ذلك. هذه فراسة، هذه حق يجريها الله عز وجل لمن شاء من عباده. هذه الفراسة تارة تكون هبة من الله عز وجل ومنحة يجريها الله عز وجل، وللإنسان أن يطلبها من الله ويقول: يا ربي علمني الفراسة، هب لي الفراسة، موهبة من الله عز وجل. ومن الفراسة من يتعلمها الإنسان نتيجة العلم والقراءة في كتب أهل الفراسة عند أهل السنة، كما ذكر ذلك الشافعي رحمه الله، فدرس كتبا في الفراسة واستفاد منها وأرشد إليها رحمه الله. فالفراسة حق، وينظر الإنسان بفراسته فيعطيه الله عز وجل أمورا بسببها ما أطلع عليها الآخرون، وهي ليست كهانة وليست ادعاء لعلم الغيب. فلو نظرت إلى هذا الرجل الذي تفرس بأنه من أهل الفسوق والإجرام والمعاصي فتتهم وتقول: هذه ليست فراسة، هذا من ادعاء إيش؟ علم الغيب، من الكهانة، من السحر. لكن إن رأيت الرجل من أهل الصلاح والتقى والخير فأجر الله عز وجل على يديه هذه الفطنة وهذه الفراسة، فظن به خيرا واعلم أن هذا له أصل في الشر. ثم قال: إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. هذا هو هدف صاحب الكتاب رحمه الله، لأن القوم في ذلك الوقت في زمنه رحمه الله استغلوا الكرامات والمكاشفات فرفعوا بعض الناس فوق منزلتهم وغلوا فيهم، ومنهم من عبدهم من دون الله، منهم من ذبح لهم واستغاث بهم ودعاهم في أمور لا يقدر عليها إلا الله، من الشفاء والرزق والولد والمطر وغير ذلك، نسأل الله العافية. فينبه الشيخ رحمه الله على أنه يجب الحذر من الغلو في الكرامة وفي أصحاب الكرامة، والغلو في المكاشفات وفي أصحاب المكاشفات التي هي الفراسة، بل يجب على الإنسان أن يوحد الله التوحيد الخالص، ويحذر الشرك بالله، ويحذر الغلو في الصالحين وفي غيرهم، وأن يلجأ ويعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، ولا يعلق قلبه بأي مخلوق حتى ولو كان نبيا من الأنبياء. الذين ينكرون الكرامة هم المعتزلة، المعتزلة ينكرون الكرامة، ولا غرابة في إنكارهم الكرامة، فقد أنكروا صفات الله تبارك وتعالى التي هي أعظم أصل من أصول هذا الدين، ويزعمون أنهم لو أثبتوها لالتبس الأمر على الناس بين النبي وبين الولي، هذا زعم باطل. الولي له صفاته والنبي له صفاته. نعم.
قال رحمه الله: ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء، ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام.
نعم، هذا في بيان مسألة الحكم بجنة أو نار لأحد من الناس يعينه. ومعتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد معين بجنة ولو كان من الصالحين والأولياء إلا من شهدت له النصوص. إذا شهدت النصوص لواحد معين كالعشر المبشرين بالجنة، كثابت بن قيس، وكالامرأة التي كانت تصرع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فشهد لها بالجنة، فإننا نشهد له. وإذا لم ترد شهادة النصوص فنتوقف نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. كذلك لا نشهد لأحد بالنار ولو كان عاصيا ولو كان فاسقا ولو كان كافرا، لأننا لا ندري بما يختم له، ولكننا نقول أهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر في ماذا؟ في النار. نرجو للمحسن أن يرزقه الله ويدخله الجنة وأن يعفو عنه، ونخاف على المسيء لأن يعاقبه الله ويدخله النار. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، وهم لا يشهدون لأحد معين بنار أو بجنة، ولكن كما قلنا على سبيل العموم ليس في ذلك شيء. من الأدلة التي تدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها عندما قالت لطفل توفي في زمنه عليه الصلاة والسلام، قال: طوبى لك طير من طيور الجنة أو عصفور من عصافير الجنة. فقال لها: وما يدريك يا عائشة في الجنة أنه في الجنة؟ يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. المقصود من هذا منعها عليه، منع النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تشهد لأحد معين بجنة أو نار، بجنة أو نار. وهذا فيه دلالة واضحة على أنه لا ينبغي تعيين الشهادة لأحد بجنة أو نار إلا من شهدت له النصوص. وقد يقال مثلا: كيف وأولاد المؤمنين قد دلت الأدلة على أنهم في الجنة؟ الجواب: نعم، كان هذا قوله لعائشة قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قبل أن يوحي الله عز وجل له بهذا، وأن أهل الأطفال المؤمنين في الجنة وأطفال الكفار يمتحنون يوم القيامة يرسل إليهم رسول، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. نعم.
قال رحمه الله: وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان.
كذلك الحال لا بد من الحذر يا أخوة من الحكم على الناس بالتكفير، بالتفسيق، بالتبديع، بالإجرام، بالضلال. ينبغي كف اللسان، وأن هذا له أهله الراسخون في العلم هم الذين يحكمون على هذا. فمن ثبت أنه من أهل الضلال، من أهل البدع، من أهل الفسق، نقول بذلك. ومن أما مجرد الظنون فلا يجوز للإنسان أن يتعدى على الناس، كفرهم، فسكهم، يبدعهم بدون علم، بدون روية. لا بد من التثبت في هذه الأمور أيها الأخوة. نعم.
قال رحمه الله: وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجب طاعته وحرم الخروج عليه.
إن شاء الله. هذا من أعظم الأصول التي أشار إليها المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، تعلق بالسمع والطاعة، تعلق بالمصالح التي تنتج على ابتثال السمع والطاعة كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام لولاة أمور المسلمين، والتحذير من الخروج عليهم وما يترتب على الخروج عليهم من المآسي والفتن العظيمة. فهذا بيان من المؤلف. أولا يبين أن الجهاد في سبيل الله أصل من أصول الإسلام، دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، لا يجوز إنكاره، باق حتى تقاتل هذه الأمة الدجال في آخر الزمن، هذا لا يجوز إنكاره والأدلة قائمة. إلا أن الأمر فيه يرجع إلى ولاة الأمور من الحكام والعلماء، فما قالوا بأنه جهاد وتحت راية ولي أمر المسلمين كان الرعية معهم. ينبغي على الإنسان إذا دعي إلى هذا أن يمتثل وأن يجاهد مع ولي الأمر، وما كان دون ذلك دون أن يكون هناك إذن من ولي الأمر فلا يجوز للإنسان أن يخرج للجهاد في سبيل الله هكذا مجرد هوى، مجرد حماس، مجرد فتن. وتعلمون كما حصل من بعض الناس في بعض الأزمنة يخرجون لأماكن الصراع والفتن في بعض البلدان دون إذن ولي أمر المسلمين، هذه من الفتن الكبيرة التي دلت يعني وقعت بسببها إيش شرور كثيرة نسأل الله العافية. فأدلة الجهاد كثيرة، وهو قائم إلى أن تقوم هذه الأمة بقتال الدجال في آخر الزمان، لكن له شروط وله ضوابط تحت راية ولي أمر المسلمين. نحذر أيها الإخوة من فكر الجماعات المنحرفة والأحزاب التي تدعو إلى الجهاد دون إذن ولي أمر المسلمين، ولا نسير في مسالكهم وفي طرقهم وتخطيطاتهم. هكذا رحمه الله يبين مسألة السمع والطاعة لأئمة المسلمين، فإذا ولي الأمر لرجل واستولى على الحكم وعلى السلطة وصار وليا للمسلمين وراعيا عليهم وجب على الأمة أن تسمع وتطيع له، تسمع وتطيع له في غير معصية الله كما أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الوالي برا تقيا أو كان فاجرا فاسقا. وتعلمون أن بعض الصحابة رضي الله عنهم سمعوا وأطاعوا لبعض الولاة وهم عندهم الفسق والفجور، بعضهم كان يشرب الخمر، بعضهم كان يؤخر الصلاة، إلا أنهم ما خرجوا عليهم رضي الله عنهم. هذا دلالة على أهمية السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ودلالة على خطورة الخروج على ولاة أمور المسلمين. وسمعنا ورأينا فيما مضى من الشرور التي حدثت بسبب الخروج على ولاة أمور المسلمين في بعض البلدان. رحم الله بلادنا ولله الحمد والمنة، هذه البلاد المباركة التي ولايتها شرعية، نسمع ونطيع ولي أمرنا بفضل الله تعالى ورحمته، وحصل الخير الكثير، الألفة والمحبة والأمن والأمان والخيرات العظيمة التي نعيشها بفضل الله، ثم بما يقوم به الرعية من السمع والطاعة كما أمرهم الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الثبات على ذلك، نسأل الله لولاية أمرنا التوفيق والسداد وأن يجزيهم خير الجزاء، ندعو لهم بالتوفيق والصلاة في صلاتنا في ليلنا في نهارنا، هذا والله من عقيدة أهل السنة والجماعة. ينبغي أن نتحدث بنعمة الله، انظروا إلى هذا الإمام وغيره من الأئمة من السابق ومن اللاحق وإلى هذا العهد، نجد أئمة كبار من أئمة العلم يركزون على مسألة السمع والطاعة، يحذرون كل التحذير من الخروج على ولاة أمور المسلمين لما في ذلك من الفتن العظيمة التي تنتهك بها الأعراض، تسفك بها الدماء، وينتشر الشر والجوع والمرض وكل بلاء. نسأل الله عز وجل العافية، نعوذ بالله من زوال نعمته، نسأل الله دوام النعم وأن يرزقنا شكرها. نعم.
قال رحمه الله: وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر، وأكل سرائرهم إلى الله، وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة.
نعم، هذا المقطع فيه تحذير من البدع، البدع شر وضلال كما ذكر الله عز وجل وذكر رسوله عليه الصلاة والسلام، كم من النصوص دلت على التحذير من البدع وأنه ينبغي علينا الحذر منها والحذر من أصحابها وعدم الجلوس إليهم وعدم إحسان الظن بهم، وإذا اقتضى الأمر هجرهم والبعد عنهم فلا بد من فعل ذلك، لا بد من فعل، إلا الإنسان يريد أن يبين لهم وأن ينصحهم وأن يبين لهم الحق ويحذرهم من الباطل فله ذلك، وإذا تمادوا وأبوا فعليه أن يتركهم ويهجرهم إذا كان الهجر فيه منفعة وفيه مصلحة، فهذا هو الواجب. فالمؤلف رحمه الله يبين أن هجر أهل البدع أمر عظيم حتى يتوبوا، وأن الإنسان له الظاهر، وأما السرائر فيكل أمرها إلى الله، فإذا قال تبت من هذه البدعة وأظهر لنا التوبة نأخذ بالظاهر، وإذا تبين لنا شيء من خلاف ذلك حينئذ يكون الأمر له حكم آخر. وقوله أعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة، يعني ليست هناك بدعة حسنة في الإسلام، كل البدع ضلال وكل بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ضلالة في النار. نعم.
قال رحمه الله: وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
هذا سبق معنا بيان منهج أهل السنة والجماعة، وأورد أن منهجه رحمه الله هو منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، وأنه يقول بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه خالف الخوارج وخالف من؟ المرجئة، وخالف المرجئة وخالف الأشاعرة، هؤلاء المرجئة والخوارج كلهم خالفوا أهل السنة والجماعة، فهو خالفهم رحمه الله، وينبغي علينا أن نخالف هؤلاء الفرق وأن نثبت على عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجب الشريعة المحمدية الطاهرة.
صحيح أن أهل السنة من أمورهم المهمة أنهم يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من استطاع منكم، من الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الإنكار لا بد له من شروط وضوابط، فليس للإنسان أن ينكر هكذا، بل ينبغي له أن يعرف المعروف وأن يعرف المنكر وأن يعرف الطريقة. ونحمد الله عز وجل أن في بلادنا هيئة مستقلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك جهات مختصة تعرف المعروف وتعرف المنكر وتبين ذلك بحكمة. فينبغي للإنسان أن يعتدل في الأمور وأن يستعمل الحكمة وأن يسير في المنهج المستقيم الذي هو مستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي، والله على ما نقول وكيل.
رحمه الله، حقيقة أوجز ولكنه أفاد، أفاد إفادة عظيمة، وختم بأن الله عز وجل على ما يقول وكيل باقتناعه بهذه العقيدة. في الأول أشهد الله تعالى أول رسالة، وأشهد ملائكته، وأشهد الحاضرين، وهنا أشهد الله والله على ما أقول وكيل. اللهم إني اللهم أمسيت في الحديث الصحيح، اللهم أمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. مستند عن النصوص رحمه الله، نسأل الله لنا وله المغفرة والرحمة. ثم قال، نكمل الرسالة.
قال رحمه الله: فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي، والله على ما نقول وكيل. ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم، وأنه
يعني على أساس الوقت، هذه الخاتمة التي ختم بها الرسالة رحمه الله، أريد أن أختصر لكم عناصر. أولا، يعني ماذا تفيد هذه الخاتمة، ماذا تفيد هذه الخاتمة من قوله ثم لا يخفى عليكم إلى آخر رسالته رحمه الله. أولا، وجوب التثبت في نقل الأخبار. ثانيا، التحذير من الاتهامات الباطلة. شوف، الأمر ليس له فقط بل لنا جميعا، لا تتهم بباطل. ثالثا، وجوب التناصح على مقتضى الشريعة. رابعا، الحذر من التعصب للأقوال وللمذاهب وللأشخاص وترك الحق، وترك ماذا؟ الحق. خامسا، وجوب الأخذ بما دل عليه الدليل من أي مذهب كان، سواء كان حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا، إذا وجد الدليل وهو الراجح خذ به، وهذا هو مذهب الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. سادسا، وجوب الحذر من التكفير بغير مستند من الكتاب والسنة. سابعا، ثبوت الاجتهاد في الأمة في فروع الشريعة وأنه باق فيها حتى تقوم الساعة. ثامنا، أن التوسل بالصالحين قد يكون شركا وقد يكون بدعة وقد يكون جائزا. يكون شركا إذا دعاهم من دون الله عز وجل وعبدهم بأي نوع من أنواع العبادة، يطلب منهم جلب المنافع ودفع المضار التي لا تطلب إلا من الله عز وجل، هذا شرك. يأتي إلى قبورهم ويتعبد عند الله عز وجل عندها، هذه بدعة، بدعة عظيمة، وسيلة من وسائل الشرك. وتكون جائزة إذا توسل بدعائهم، أتى إلى رجل صالح وقال له: ادعو الله لي بأن يوفقني، بأن يرزقني، بأن يهديني. فدعاء الصالحين أمر دلت عليه الأدلة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا تطلب مباشرة من الشخص لأن فيه ذل، هذا رأي لبعض أهل العلم رحمهم الله. تاسعا من الأمور، كلام البوصيري الذي أورده وأشار إليه المؤلف رحمه الله فيه أنواع من الشركيات، في أنواع من إيش؟ الشركيات. فالمؤلف رحمه الله ذكره وأورده ليحذر من تلك الشركيات التي أوردها هذا الرجل. وهكذا يجب على طالب العلم أن يحذر من الشرك ويحذر من أهل الشرك ومن البدع ومن أهلها. عاشرا، أن من الافتراء على الشيخ زعمهم بأنه يريد هدم القبة في المسجد النبوي، هذا غير صحيح. كيف يهدم السقف الذي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكذلك افتراءهم عليه بأنه يريد إبدال باب الكعبة من ذهب إلى خشب، افتروا عليه، كل هذه افتراءات. كذلك من الافتراءات قولهم بأنه يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا. هكذا، إنما هو يحرم ماذا؟ يحرم الزيارة الشركية والزيارة البدعية، سواء لقبر النبي عليه الصلاة والسلام أو لقبور الأخرى. كذلك يتهمونه بأنه يحذر من زيارة قبور من سبقهم من الناس، من آبائهم وأمهاتهم، يقول لهم لا تزوروهم لأنهم على الشرك. هذا كذب عليه. الأصل في المسلم أنه مسلم حتى يثبت ماذا؟ خروجه من الإسلام. فليس الإمام يتهم الناس بدون حقيقة، رحمه الله. كذلك اتهامهم بأنه يحكم على من حلف بغير الله أنه كافر، هو مستند على قول النبي عليه الصلاة والسلام، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ويقصد به ماذا؟ الكفر الأصغر والشرك الأصغر. كذلك قوله في ابن الفارض، رده على ابن الفارض رد على الشرك والكفر والإلحاد، فلا بد من الرد على أهل الكفر وأهل الزندقة وأهل الإلحاد، ومنهم هذا ابن الفارض، فقد جاء في منظومته أشياء يعني خطيرة تتعلق بالعقيدة والإلحاد في بوجود الله عز وجل، وفي إنكار وجود الله، وفي الشرك بالله، وفي الكفر وأنواع من الكفر. كذلك ختم رسالته هذه الأخيرة بأهمية التوحيد وأهمية الدعوة إليه وخطورة الشرك وأهمية التحذير من الشرك. كل رحمه الله يبدي ويعيد في ماذا؟ في مسألة التوحيد ومسألة التحذير من الشرك. وهذا هو الواجب علينا أيضا، لابد من الاهتمام بعقيدة التوحيد، لابد من الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، حتى في صفوفنا، في صفوف طلاب العلم. لا تقول هؤلاء عندهم العلم يكفيهم، لا، حثهم على التوحيد، ذكرهم بتوحيد الله، حذرهم من الشرك. فوالله يوجد في صفوفنا من يشرك بالله عز وجل وهو من طلبة العلم، تجري ألفاظ كما حصلت في السلف الصالح، تجري في بعض الألفاظ على ألسنة بعض الناس لا يظنها بأنها شرك بسبب الجهل بها، عدم التعلم. فلا بد من تحذير الناس من الشرك، ولا بد من بيان التوحيد وحث الناس عليه، وهذا واجبنا جميعا، وخاصة طلبة العلم، وأنتم من طلبة العلم. أسأل الله أن يبارك فيكم وفي دعوتكم وفي حلقاتكم، أسأل الله أن يوفقني وإياكم من يحبه ويرضاه، وأسأله تبارك وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها، وأن تكون عونا على طاعته. وأسأله تبارك وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يحفظه بحفظه، وأن يوفق سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير، وأن يحفظه بحفظه. أسأل الله أن يحفظهما وأن يعزهما ويعزهما بالإسلام، وأن يخدم بهما الإسلام والمسلمين، وأن يجزيهما خير الجزاء. وفقكم الله وبارك فيكم، أشكركم على حضوركم وإنصاتكم، وأعلم علم اليقين بأن كثيرا منكم أهل علم وأهل فضل وأولى بالمجلس مني، لكن والله إنما هي المذاكرة والمشاركة. أسأل الله أن يجزي إخواننا في هذه الدورة السابعة خير الجزاء، قاموا خير قيام لله الحمد والمنة بالنصح وإقامة الحلقات العلمية والنشر لهذا العلم. أسأل الله أن يوفقكم جميعا، وأن يبارك في جهودكم، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا السؤال قد أجبت عليه في أثناء الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفقه الله هذه التعليقات النيرة والشرح المبارك لهذه الرسالة القيمة للإمام مجدد رحمه الله وغفر له وجمعنا به في جنة النعيم. شكر الله لكم شيخنا الشيخ محمد وبارك الله فيكم ورعاكم الله حلا وترحالا، تجشمتم الصعاب أنتم وإخوانك من مشايخنا فجزاكم الله خير الجزاء، وهذا من فضل الله علينا أن هيئ لنا مثل هذه المجالس، ومن أمثالكم وإخوانكم جعل الله في ميزان حسناتكم وميزان حسنات هؤلاء الذين جاءوا من عدة أقطار من الداخل المدينة ومن محافظات ومن خارجها، فجزا الله خير الجزاء لكل مشايخنا وبارك الله في جهودكم طلبة العلم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جمعنا هذا وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فنواصل دروسنا في هذه الرسالة التي هي من الرسائل المهمة التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته، قال رحمه الله: وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم.
فضل.
وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع وأول مشفع، ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال، ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، ولا يأذن إلا لأهله، وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا يفنيان، وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته.
نعم. قوله رحمه الله: وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة، هذا من الأمور التي تكون يوم القيامة، وقد بدأنا الحديث البارحة في مسألة الإيمان باليوم الآخر، وأن هذا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يجري فيه وما يكون فيه من الأمور التي أخبر الله عز وجل عنها في كتابه وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ثبتت به النصوص في يوم القيامة وفي عرصات القيامة في أرض المحشر هو وجود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حق نؤمن به، وأنه حقيقة ترد عليه أمته الأمة الصالحة فيشربون منه شربة لا يظمأ، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وقد ورد في النصوص ما يدل على طوله وعرضه، وما يدل على مائه، وما يدل على عدد آنيته، وما يدل على أنه يرده أهل السنة ويذاد عنه ويبتعد عنه أهل البدع والضلال. وفي هذا حث للأمة على لزوم السنة وتحذير لها من البدع والمحدثات، فنؤمن بذلك كما وردت بذلك النصوص الثابتة. وأورد شيئا من صفاته: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذه كلها دلت عليها نصوص ثابتة. كذلك مما أثبت وجوده في عرصات القيامة هو الصراط، وجود الصراط، وأنه ثابت، وأن الله عز وجل يجعله على متن جهنم أوله في عرصات القيامة ومنتهاه في ساحة الجنة في عند أبواب الجنة. يمر عليه العباد الصالحون المؤمنون، ومرورهم على هذا الصراط بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة وكأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يسرع، ومنهم من يمشي، ومنهم من يتعثر أثناء مشيه على الصراط حسب الأعمال التي يعملها الإنسان في هذه الحياة. والموفق من وفقه الله تعالى وثبته، ومن ثبت على الصراط المستقيم في هذه الحياة على دين الله القويم، فإن الله عز وجل يجزيه الجزاء الحسن والجزاء الأوفى بأن يثبته على الصراط يوم القيامة. كذلك الشفاعة، والشفاعة أمر من الأمور العظيمة التي أثبتها أهل السنة وتناقلوها في كتبهم واستدلوا عليها بأدلة كثيرة لبيانها للناس، بيان الحق فيها، ولوجود من أنكرها من أهل البدع والضلال، ومنهم الخوارج والمعتزلة وغيرهم. فالإيمان بالشفاعة أمر واجب، وهي شفاعات، ومن تلك الشفاعات ما أورده المؤلف رحمه الله: وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول شافع من الخلق، حيث يستأذن ربه تبارك وتعالى في أن يشفع في الخلائق ليفصل الله عز وجل بينهم في القضاء ويجازيهم على أعمالهم. وأول مشفع، أول من يأذن الله عز وجل له في الشفاعة. ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال، قلنا منهم المعتزلة والخوارج، بناء على أن معتقدهم أن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ومات على ذلك فإنه لا شفاعة فيه، فينكرون الشفاعة. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، منها شفاعته عليه الصلاة والسلام في دخول أهل الجنة لأن يدخلوها عندما يقفون على أبوابها، ومنها شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام استوجبوا النار لا يدخلوها بشفاعته عليه الصلاة والسلام، ومنها في رفع درجات أقوام في الجنة، ومنها شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام دخلوا النار من المؤمنين فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام فيخرجهم الله من النار إلى الجنة، ومنها شفاعته في عمه أبي طالب، كلها ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات أخرى الملائكة تشفع، والنبيون يشفعون، والصالحون يشفعون، والأفراط يشفعون، وكل هذه الشفاعات لا تكون إلا بشرطين: إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه بأن يشفع فيه بأن يكون من أهل الإيمان، يكون من أهل الإيمان. وأما الكفار كفرا أكبر، شركا أكبر، والملحدون إلحادا يخرج من الملة، وأهل النفاق الاعتقادي، فلا شفاعة بهم ولا تنفعهم الشفاعة، كما قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم على الكفر ماتوا وعلى الشرك ماتوا، فلا تنفعهم شفاعة لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من غيره من الشفعاء، فإن الله عز وجل لا يأذن لهم في الشفاعة في هؤلاء القوم بسبب كفرهم ونفاقهم وإلحادهم وشركهم. قوله عليه رحمة الله: وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، فيه إثبات الإيمان بالجنة والإيمان بالنار، وأن الله تعالى خلقهما من ضمن مخلوقاته العظيمة، خلق الجنة جزاء للمؤمنين، وخلق النار جزاء للكافرين وللعصاة من المؤمنين لمن أراد الله عز وجل تعذيبهم. وهذه أو النار والجنة موجودتان الآن بدلالة الأدلة، بدلالة قول الله تعالى: أعدت، والإعداد التهيئة، وتكون قبل النزول. ومنها ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام شاهد الجنة وشاهد النار في حياته وأخبر الصحابة بذلك، ومنها أن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا وجبة شديدة فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجر ألقي من شفير جهنم ووصل إلى قعرها ومداه 70 عاما أو 70 خريفا، وهذا في حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن النار والجنة موجودتان الآن مخلوقتان، وأنهما لا يفنيان. الجنة لا تفنى أبد الآبدين، وكذلك النار أبد الآبدين. وما حصل من خلاف بعض أهل السنة في أن النار تفنى، فيحمل هذا القول على نار أهل الكبائر، نار أهل الكبائر، فهذا قول، وإن كان بعضهم يرده أيضا ويطلق الإطلاق العام، وهو أن النار لا تفنى كلها بدركاتها، حتى ولو أخرج أهل الكبائر من الموحدين فإنها تبقى، والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك وأحكم. ثم قال رحمه الله: وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم، في هذا المقطع إثبات رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في عرصات القيامة وفي الجنة، وهذا دلت عليه النصوص، وهو أعلى النعيم لأهل الجنة، أعلى نعيم أهل الجنة أن يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم حقيقة، يتنعمون بذلك ويتلذذون ويزدادون نعيما وبهاء وحسنا بسبب نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالى، ولا يحيطون به تبارك وتعالى. نثبت نظرهم إلى الله وبصرهم ورؤيتهم لله مع عدم إحاطتهم بالله عز وجل، لأن الله لا يحاط به تبارك وتعالى، ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. تفضل.
قال رحمه الله: وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة أهل بيعة رضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم، وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساويهم وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء.
نعم، هذا فيه أولا بيان الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وببيان معنى شهادة أن محمدا رسول الله، التي هي قرينة شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله الإقرار والاعتراف قولا وعملا واعتقادا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، والإيمان به وأنه يلزم اتباعه، والرضا بما جاء به والعمل بشريعته، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع لنا عليه الصلاة والسلام، كذلك اعتقاد أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، وأن رسالته عامة للثقلين الجن والإنس، ولا يجوز لأحد من هذه الأمة منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، بل يجب على الأمة كلها أن تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وبرسالته وأن تتبعها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، الحديث وغير ذلك. هذه دعوة إلى الأمم كلها أن تدين بدين الإسلام وأن تتبعه، وهو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تنفع اليهودية ولا النصرانية وغيرها من الأديان، لأنها كلها نسخت بدين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف رحمه الله وأعاد الكلام عن الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن القوم في زمنه كانوا يتهمونه بأنه لا يحب الأولياء ومنهم الصحابة، وأنه ما يعطيهم حقهم، وهم يريدون بذلك أن يأتوا بالبدع في حقهم، ويأتوا بأنواع من الشرك التي كانت تمارس من بعض الناس في عهده، فكانوا يغلون في قبور بعض الصحابة في قبور بعض الأولياء، حتى بعضهم عبدهم من دون الله عز وجل، فأراد أن يبين حق الصحابة، وأن حقهم الاعتراف بفضله، وأنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى أثنى عليهم، فنثني عليهم بما أثنى الله عز وجل به عليهم، ونثني عليهم بما أثنى به رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، وكم من الآيات وكم من الأحاديث التي تدل على ذلك. ثم أورد رحمه الله أن الصحابة يتفاوتون في الفضل، فبعضهم أفضل من بعض، وأورد جملة من الصحابة رضي الله عنهم في الدلالة على أن بعضهم أفضل من بعض، سمعتم ما قرئ من قبل الشيخ وفقه الله. أيضا في حديثه ما يدل على أن الصحابة ليسوا بمعصومين، فقد يحصل الخطأ من الواحد منهم، ولكن خطأه مغمور في حسناته العظيمة وفي مقابل صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وما حصل بينهم رضي الله عنهم من شجار وخصومة وقتال وبعض فتنة، فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، وهم مجتهدون، والمجتهد من أهل العلم والفضل، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه فيه، كما ذكر ذلك أهل العلم. وأرشد رحمه الله إلى الآية الكريمة التي تدل على وجوب الاعتراف بأهل الفضل لفضلهم، ووجوب الاستغفار لأهل الإيمان، وأفضلهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي للإنسان أن يقول: اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأعظم من سبقونا بالإيمان هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، آية عظيمة ينبغي للإنسان أن يدعو بها في كثير من الأوقات، لأنها تدل على نزاهة الصدر وسلامة الصدر تجاه من مضوا من أهل الإيمان والفضل، وتجاه من هم حولك من إخوانك وأخواتك المسلمين والمسلمات. وهذا والله ميزان عظيم لأهل الإيمان في كل زمان وفي كل مكان. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. كذلك الترضي عن أمهات المؤمنين اللاتي هم أزواجه صلى الله عليه وسلم، فأزواجه النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين، وأزواجه أمهاتهم كما قال الله تبارك وتعالى، وهن محرمات على الأمة لأنهن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الدار الآخرة. قاتل الله الروافض الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء خالفوا نصوص الكتاب والسنة، هؤلاء خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة المبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبرأ إلى الله من أقوال الروافض أيا كان، في أي مكان، في أي زمان. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق، وأن يقينا شر الأشرار. تفضل.
قال رحمه الله: وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله.
نعم، هذه المسألة فيها بيان الاعتقاد في كرامات الأولياء. أراد أن يبين رحمه الله هذه المسألة لكثرة من وقع في سوء الفهم في كرامات الأولياء. فمن الناس في ذاك الوقت وفي غير ذاك الوقت من غلا في الأولياء، وخاصة في من يجري الله عز وجل على يديهم كرامات ويعطيهم أمور خارقة للعادة، فيغلو بعض الناس في هؤلاء الأولياء أصحاب الكرامات فيرفعونهم فوق منزلتهم، وربما بعض من الناس الجهلاء عبدوهم من دون الله، عبدوهم من دون الله فاعتقدوا أنهم يدبرون الأمر مع الله، تعالى الله عن ذلك. ولذلك أراد المؤلف رحمه الله أن يبين هذه المسألة، وقال: وأقر بكرامات الأولياء. لا أنفي ذلك، كرامة الأولياء حق دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، فقد ورد في كتاب الله عز وجل كرامات للأولياء، مثل كرامات أصحاب الكهف، كرامة مريم عليها السلام، وكرامة غيرهم. كذلك في من الصحابة رضي الله عنهم من أجر الله عز وجل على يديه، مثل الصحابيين الجليلين اللذان خرجا من عند النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة مظلمة، فلما خرجا أضاء لهما صوتهما، الصوت الذي معهما أضاء لهما في تلك الليلة، فلما افترق ذلك الضوء، مما يدل على ماذا؟ على أن الله أعطاهم هذه الكرامة. إذن الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد إنسان، على يد إنسان. هذا الإنسان إن كان مؤمنا تقيا، مؤمنا تقيا، هذا هو الولي، هذا هو الولي لله المؤمن التقي، فإن هذه كرامة في حقه، بشارة له، تثبيت له على الدين، تأييد له، تأييد لدعوته إلى السنة، تأييد لدعوته إلى الخير، رد للأعداء ونصر عليهم. هذه من أهداف إيش؟ الكرامة التي، ومن الحكم في وقوع الكرامة لبعض الأولياء. وإن كانت هذه الكرامة ليست على يد رجل صالح، بل هو رجل من أهل الفسق والإجرام وحصل له أمر خارج، فهذا إما استدراج من الله عز وجل يستدرج به هذا الإنسان لأنه مقيم على معصية الله، فعقوبة له أن يستمر في عصيانه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكلما استمر الإنسان على المعاصي و يعني رآها واستهان بها، كذلك يزداد من السوء، فربما تجري على يديه بعض الأمور الخارقة، هذه ليست كرامة وإنما هي ماذا؟ استدراج من الله لهذا العبد بسبب فسقه وإجرامه. وربما تكون بسبب سحر يجعله هذا الإنسان للناس فيسحر به أعينهم ويجعلهم يتخيلون هذا الشيء وهو ليس حقيقة. والفارق بين الكرامة وغير الكرامة أن ننظر في من تجري على يديه الكرامة. إن رأيناه من أهل الصلاح والتقى فظننا به خيرا وعرفنا بأن هذه كرامة أعطاه الله عز وجل وأيده بها، نحبه ونقدره ونجله ولا نرفعه فوق منزلته ولا ندعي له الكمال. فقد يعطى الكرامة وهو رجل عنده بعض المعصية، ليس من شرط وجود الكرامة عند الإنسان أن يكون كاملا، بل توجد الكرامة عند بعض الناس وعندهم ماذا؟ أخطاء وعندهم معاصي، لكنهم على الإيمان وعلى السنة، على الإيمان وعلى السنة. وإن رأينا هذا الرجل الذي جرت عليه هذه الكرامة من أهل الفسق والمجون والخلاعة والإجرام فلا نقول هذه كرامة من الله، إنما هي استدراج من الله عز وجل لهذا العاصي بسبب استمرائه للمعصية واستمراره عليها، وعاقبه الله عز وجل بهذا الأمر الخارج للعادة. قال رحمه الله: وما لهم من المكاشفات. المكاشفات هي الفراسة، فراسة يجعلها الله عز وجل لبعض الناس، يتفرس الإنسان بنظره وبفكره وبما أعطاه الله عز وجل من نور الإيمان والهداية في شخص من الناس أو في مجموعة من الناس أو في كتاب من الكتب، فيرى فيه شيئا ما يراه الآخر، ما يراه لآخرون، يعني ينظر في ملامح رجل، يقرأ في ملامح هذا الرجل أن هذا الرجل من المحتالين أو من أهل الإيمان والصلاح أو ممن يريد أن يكيد لطلبة العلم أو للمسلمين أو ما شكل ذلك. هذه فراسة، هذه حق يجريها الله عز وجل لمن شاء من عباده. هذه الفراسة تارة تكون هبة من الله عز وجل ومنحة يجريها الله عز وجل، وللإنسان أن يطلبها من الله ويقول: يا ربي علمني الفراسة، هب لي الفراسة، موهبة من الله عز وجل. ومن الفراسة من يتعلمها الإنسان نتيجة العلم والقراءة في كتب أهل الفراسة عند أهل السنة، كما ذكر ذلك الشافعي رحمه الله، فدرس كتبا في الفراسة واستفاد منها وأرشد إليها رحمه الله. فالفراسة حق، وينظر الإنسان بفراسته فيعطيه الله عز وجل أمورا بسببها ما أطلع عليها الآخرون، وهي ليست كهانة وليست ادعاء لعلم الغيب. فلو نظرت إلى هذا الرجل الذي تفرس بأنه من أهل الفسوق والإجرام والمعاصي فتتهم وتقول: هذه ليست فراسة،
هذا من الدعاء إيش؟ علم الغيب، من الكهانة، من السحر. لكن إن رأيت الرجل من أهل الصلاح والتقى والخير فأجر الله عز وجل على يديه هذه الفطنة وهذه الفراسة، فظن به خيرا واعلم أن هذا له أصل في الشر. ثم قال: إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. هذا هو هدف صاحب الكتاب رحمه الله، لأن القوم في ذلك الوقت في زمنه رحمه الله استغلوا الكرامات والمكاشفات، فرفعوا بعض الناس فوق منزلتهم وغلوا فيهم، ومنهم من عبدهم من دون الله، منهم من ذبح لهم واستغاث بهم ودعاهم في أمور لا يقدر عليها إلا الله، من الشفاء والرزق والولد والمطر وغير ذلك، نسأل الله العافية. فينبه الشيخ رحمه الله على أنه يجب الحذر من الغلو في الكرامات وفي أصحاب الكرامات، والغلو في المكاشفات وفي أصحاب المكاشفات التي هي الفراسة، بل يجب على الإنسان أن يوحد الله التوحيد الخالص، ويحذر الشرك بالله، ويحذر الغلو في الصالحين وفي غيرهم، وأن يلجأ ويعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، ولا يعلق قلبه بأي مخلوق حتى ولو كان نبيا من الأنبياء. الذين ينكرون الكرامة هم المعتزلة، المعتزلة ينكرون الكرامة، ولا غرابة في إنكارهم الكرامة، فقد أنكروا صفات الله تبارك وتعالى التي هي أعظم أصل من أصول هذا الدين، ويزعمون أنهم لو أثبتوها لالتبس الأمر على الناس بين النبي وبين الولي. هذا زعم باطل، الولي له صفاته والنبي له صفاته. نعم.
قال رحمه الله: ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء، ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب، ولا أخرجه من دائرة الإسلام.
نعم، هذا في بيان مسألة الحكم بجنة أو نار لأحد من الناس يعينه. ومعتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد معين بجنة ولو كان من الصالحين والأولياء إلا من شهدت له النصوص. إذا شهدت النصوص لواحد معين كالعشر المبشرين بالجنة، كثابت بن قيس، وكالامرأة التي كانت تصرع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فشهد لها بالجنة، فإننا نشهد له. وإذا لم ترد شهادة النصوص فنتوقف نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. كذلك لا نشهد لأحد بالنار ولو كان عاصيا ولو كان فاسقا ولو كان كافرا، لأننا لا ندري بما يختم له، ولكننا نقول أهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر في ماذا؟ في النار. نرجو للمحسن أن يرزقه الله ويدخله الجنة وأن يعفو عنه، ونخاف على المسيء لأن يعاقبه الله ويدخله النار. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، وهم لا يشهدون لأحد معين بنار أو بجنة، ولكن كما قلنا على سبيل العموم ليس في ذلك شيء. من الأدلة التي تدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها عندما قالت لطفل توفي في زمنه عليه الصلاة والسلام، قال: طوبى لك طير من طيور الجنة أو عصفور من عصافير الجنة. فقال لها: وما يدريك يا عائشة في الجنة أنه في الجنة؟ يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. المقصود من هذا منع النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تشهد لأحد معين بجنة أو نار، بجنة أو نار. وهذا فيه دلالة واضحة على أنه لا ينبغي تعيين الشهادة لأحد بجنة أو نار إلا من شهدت له النصوص. وقد يقال مثلا كيف وأولاد المؤمنين قد دلت الأدلة على أنهم في الجنة؟ الجواب نعم، كان هذا قوله لعائشة قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قبل أن يوحي الله عز وجل له بهذا، وأن أهل الأطفال المؤمنين في الجنة وأطفال الكفار يمتحنون يوم القيامة يرسل إليهم رسول، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. نعم.
قال رحمه الله: وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان.
كذلك الحال لا بد من الحذر يا أخوة من الحكم على الناس بالتكفير بالتفسيق بالتبديع بالإجرام بالضلال، ينبغي كف اللسان، وأن هذا له أهله الراسخون في العلم هم الذين يحكمون على هذا، فمن ثبت أنه من أهل الضلال من أهل البدع من أهل الفسق نقول بذلك، ومن أما مجرد الظنون فلا يجوز للإنسان أن يتعدى على الناس، كفرهم فسكهم يبدعهم بدون علم بدون روية، لا بد من التثبت في هذه الأمور أيها الأخوة. نعم.
قال رحمه الله: وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمر بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجب طاعته وحرم الخروج عليه.
إن شاء الله، هذا من أعظم الأصول التي أشار إليها المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، تعلق بالسمع والطاعة، تعلق بالمصالح التي تنتج على امتثال السمع والطاعة كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام لولاة أمور المسلمين، والتحذير من الخروج عليهم وما يترتب على الخروج عليهم من المآسي والفتن العظيمة. فهذا بيان من المؤلف، أولا يبين أن الجهاد في سبيل الله أصل من أصول الإسلام دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، لا يجوز إنكاره، باق حتى تقاتل هذه الأمة الدجال في آخر الزمن، هذا لا يجوز إنكاره والأدلة قائمة، إلا أن الأمر فيه يرجع إلى ولاة الأمور من الحكام والعلماء، فما قالوا بأنه جهاد وتحت راية ولي أمر المسلمين كان الرعية معهم، ينبغي على الإنسان إذا دعي إلى هذا أن يمتثل وأن يجاهد مع ولي الأمر، وما كان دون ذلك دون أن يكون هناك إذن من ولي الأمر فلا يجوز للإنسان أن يخرج للجهاد في سبيل الله هكذا مجرد هوى مجرد حماس مجرد فتن. وتعلمون كما حصل من بعض الناس في بعض الأزمنة يخرجون لأماكن الصراع والفتن في بعض البلدان دون إذن ولي أمر المسلمين، هذه من الفتن الكبيرة التي وقعت بسببها إيش شرور كثيرة نسأل الله العافية. فأدلة الجهاد كثيرة وهو قائم إلى أن تقوم هذه الأمة بقتال الدجال في آخر الزمان، لكن له شروط وله ضوابط تحت راية ولي أمر المسلمين، نحذر أيها الإخوة من فكر الجماعات المنحرفة والأحزاب التي تدعو إلى الجهاد دون إذن ولي أمر المسلمين، ولا نسير في مسالكهم وفي طرقهم وتخطيطاتهم. هكذا رحمه الله يبين مسألة السمع والطاعة لأئمة المسلمين، فإذا ولي الأمر لرجل واستولى على الحكم وعلى السلطة وصار وليا للمسلمين وراعيا عليهم وجب على الأمة أن تسمع وتطيع له، تسمع وتطيع له في غير معصية الله كما أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الوالي برا تقيا أو كان فاجرا فاسقا. وتعلمون أن بعض الصحابة رضي الله عنهم سمعوا وأطاعوا لبعض الولاة وهم عندهم الفسق والفجور، بعضهم كان يشرب الخمر، بعضهم كان يؤخر الصلاة، إلا أنهم ما خرجوا عليهم رضي الله عنهم. هذا دلالة على أهمية السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ودلالة على خطورة الخروج على ولاة أمور المسلمين. وسمعنا ورأينا فيما مضى من الشرور التي حدثت بسبب الخروج على ولاة أمور المسلمين في بعض البلدان، حمى الله بلادنا ولله الحمد والمنة، هذه البلاد المباركة التي ولايتها شرعية نسمع ونطيع ولي أمرنا بفضل الله تعالى ورحمته، وحصل الخير الكثير، الألفة والمحبة والأمن والأمان والخيرات العظيمة التي نعيشها بفضل الله، ثم بما يقوم به الرعية من السمع والطاعة كما أمرهم الله وأمر بهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الثبات على ذلك، نسأل الله لولاية أمرنا التوفيق والسداد وأن يجزيهم خير الجزاء، ندعو لهم بالتوفيق والصلاح في صلاتنا في ليلنا في نهارنا، هذا والله من عقيدة أهل السنة والجماعة. ينبغي أن نتحدث بنعمة الله. انظروا إلى هذا الإمام وغيره من الأئمة من السابق ومن اللاحق وإلى هذا العهد، نجد أئمة كبار من أئمة العلم يركزون على مسألة السمع والطاعة، يحذرون كل التحذير من الخروج على ولاة أمور المسلمين لما في ذلك من الفتن العظيمة التي تنتهك بها الأعراض، تسفك بها الدماء، وينتشر الشر والجوع والمرض وكل بلاء. نسأل الله عز وجل العافية، نعوذ بالله من زوال نعمته، نسأل الله دوام النعم وأن يرزقنا شكرها. نعم.
قال رحمه الله: وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر، وأكل سرائرهم إلى الله، وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة.
نعم، هذا المقطع فيه تحذير من البدع. البدع شر وضلال كما ذكر الله عز وجل وذكر رسوله عليه الصلاة والسلام، كم من النصوص دلت على التحذير من البدع وأنه ينبغي علينا الحذر منها والحذر من أصحابها وعدم الجلوس إليهم وعدم إحسان الظن بهم، وإذا اقتضى الأمر هجرهم والبعد عنهم فلا بد من فعل ذلك، لا بد من فعل، إلا الإنسان يريد أن يبين لهم وأن ينصحهم وأن يبين لهم الحق ويحذرهم من الباطل فله ذلك، وإذا تمادوا وأبوا فعليه أن يتركهم ويهجرهم إذا كان الهجر فيه منفعة وفيه مصلحة، فهذا هو الواجب. فالمؤلف رحمه الله يبين أن هجر أهل البدع أمر عظيم حتى يتوبوا، وأن الإنسان له الظاهر، وأما السرائر فيكل أمرها إلى الله، فإذا قال تبت من هذه البدعة وأظهر لنا التوبة نأخذ بالظاهر، وإذا تبين لنا شيء من خلاف ذلك حينئذ يكون الأمر له حكم آخر. وقوله أعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة، يعني ليست هناك بدعة حسنة في الإسلام، كل البدع ضلال وكل بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ضلالة في النار. نعم.
قال رحمه الله: وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
هذا سبق معنا بيان منهج أهل السنة والجماعة، وأورد أن منهجه رحمه الله هو منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، وأنه يقول بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه خالف الخوارج وخالف من؟ المرجئة، وخالف المرجئة وخالف الأشاعرة، هؤلاء المرجئة والخوارج كلهم خالفوا أهل السنة والجماعة، فهو خالفهم رحمه الله، وينبغي علينا أن نخالف هؤلاء الفرق وأن نثبت على عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجب الشريعة المحمدية الطاهرة.
صحيح أن أهل السنة من أمورهم المهمة أنهم يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من استطاع منكم من الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الإنكار لا بد له من شروط وضوابط، فليس للإنسان أن ينكر هكذا، بل ينبغي له أن يعرف المعروف وأن يعرف المنكر وأن يعرف الطريقة. ونحمد الله عز وجل أن في بلادنا هيئة مستقلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك جهات مختصة تعرف المعروف وتعرف المنكر وتبين ذلك بحكمة. فينبغي للإنسان أن يعتدل في الأمور وأن يستعمل الحكمة وأن يسير في المنهج المستقيم الذي هو مستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي، والله على ما نقول وكيل.
رحمه الله، حقيقة أوجز ولكنه أفاد، أفاد إفادة عظيمة، وختم بأن الله عز وجل على ما يقول وكيل باقتناعه بهذه العقيدة. في الأول أشهد الله تعالى أول رسالة، وأشهد ملائكته، وأشهد الحاضرين، وهنا أشهد الله والله على ما أقول وكيل. اللهم إني اللهم أمسيت في الحديث الصحيح: اللهم أمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. مستند عن النصوص رحمه الله، نسأل الله لنا وله المغفرة والرحمة. ثم قال نكمل الرسالة.
قال رحمه الله: فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي، والله على ما نقول وكيل. ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم، وأنه
يعني على أساس الوقت هذه الخاتمة التي ختم بها الرسالة رحمه الله، أريد أن أختصر لكم عناصر. أولا يعني ماذا تفيد هذه الخاتمة، ماذا تفيد هذه الخاتمة من قوله ثم لا يخفى عليكم إلى آخر رسالته رحمه الله. أولا وجوب التثبت في نقل الأخبار، ثانيا التحذير من الاتهامات الباطلة. شوف الأمر ليس له فقط بل لنا جميعا، لا تتهم بباطل. ثالثا وجوب التناصح على مقتضى الشريعة. رابعا الحذر من التعصب للأقوال وللمذاهب وللأشخاص وترك الحق، وترك ماذا؟ الحق. خامسا وجوب الأخذ بما دل عليه الدليل من أي مذهب كان، سواء كان حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا، إذا وجد الدليل وهو الراجح خذ به، وهذا هو مذهب الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. سادسا وجوب الحذر من التكفير بغير مستند من الكتاب والسنة. سابعا ثبوت الاجتهاد في الأمة في فروع الشريعة وأنه باق فيها حتى تقوم الساعة. ثامنا أن التوسل بالصالحين، أن التوسل بالصالحين قد يكون شركا وقد يكون بدعة وقد يكون جائزا. يكون شركا إذا دعاهم من دون الله عز وجل وعبدهم بأي نوع من أنواع العبادة، يطلب منهم جلب المنافع ودفع المضار التي لا تطلب إلا من الله عز وجل، هذا شرك. يأتي إلى قبورهم ويتعبد عند الله عز وجل عندها، هذه بدعة، بدعة عظيمة، وسيلة من وسائل الشرك وتكون جائزة إذا توسل بدعائهم. أتى إلى رجل صالح وقال له: ادعو الله لي بأن يوفقني، بأن يرزقني، بأن يهديني. فدعاء الصالحين أمر دلت عليه الأدلة. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا تطلب مباشرة من الشخص لأن فيه ذل، هذا رأي لبعض أهل العلم رحمهم الله. تاسعا من الأمور، كلام البوصيري الذي أورده وأشار إليه المؤلف رحمه الله فيه أنواع من الشركيات، فيه أنواع من إيش؟ الشركيات. فالمؤلف رحمه الله ذكره وأورده ليحذر من تلك الشركيات التي أوردها هذا الرجل. وهكذا يجب على طالب العلم أن يحذر من الشرك ويحذر من أهل الشرك ومن البدع ومن أهلها. عاشرا، أن من الافتراء على الشيخ زعمهم بأنه يريد هدم القبة في المسجد النبوي، هذا غير صحيح. كيف يهدم السقف الذي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكذلك افتراءهم عليه بأنه يريد إبدال باب الكعبة من ذهب إلى خشب، افتروا عليه، كل هذه افتراءات. كذلك من الافتراءات قولهم بأنه يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا. هكذا إنما هو يحرم ماذا؟ يحرم الزيارة الشركية والزيارة البدعية، سواء لقبر النبي عليه الصلاة والسلام أو لقبور الأخرى. كذلك يتهمونه بأنه يحذر من زيارة قبور من سبقهم من الناس، من آبائهم وأمهاتهم، يقول لهم لا تزوروهم لأنهم على الشرك. هذا كذب عليه. الأصل في المسلم أنه مسلم حتى يثبت ماذا؟ خروجه من الإسلام. فليس الإمام يتهم الناس بدون حقيقة رحمه الله. كذلك اتهامهم بأنه يحكم على من حلف بغير الله أنه كافر، هو مستند على قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ويقصد به ماذا؟ الكفر الأصغر والشرك الأصغر. كذلك قوله في ابن الفارض، رده على ابن الفارض رد على الشرك والكفر والإلحاد، فلا بد من الرد على أهل الكفر وأهل الزندقة وأهل الإلحاد، ومنهم هذا ابن الفارض، فقد جاء في منظومته أشياء يعني خطيرة تتعلق بالعقيدة والإلحاد في بوجود الله عز وجل، وفي إنكار وجود الله، وفي الشرك بالله، وفي الكفر وأنواع من الكفر. كذلك ختم رسالته هذه الأخيرة بأهمية التوحيد وأهمية الدعوة إليه وخطورة الشرك وأهمية التحذير من الشرك. كل رحمه الله يبدي ويعيد في ماذا؟ في مسألة التوحيد ومسألة التحذير من الشرك. وهذا هو الواجب علينا أيضا، لا بد من الاهتمام بعقيدة التوحيد، لا بد من الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. حتى في صفوفنا، في صفوف طلاب العلم، لا تقول هؤلاء عندهم العلم يكفيهم، لا، حثهم على التوحيد، ذكرهم بتوحيد الله، حذرهم من الشرك. فوالله يوجد في صفوفنا من يشرك بالله عز وجل وهو من طلبة العلم، تجري ألفاظ كما حصلت في السلف الصالح، تجري في بعض الألفاظ على ألسنة بعض الناس لا يظنها بأنها شرك بسبب الجهل بها، عدم التعلم. فلا بد من تحذير الناس من الشرك، ولا بد من بيان التوحيد وحث الناس عليه. وهذا واجبنا جميعا، وخاصة طلبة العلم، وأنتم من طلبة العلم. أسأل الله أن يبارك فيكم وفي دعوتكم وفي حلقاتكم، أسأل الله أن يوفقني وإياكم من يحبه ويرضاه، وأسأله تبارك وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها، وأن تكون عونا على طاعته. وأسأله تبارك وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يحفظه بحفظه، وأن يوفق سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير، وأن يحفظه بحفظه. أسأل الله أن يحفظهما وأن يعزهما ويعزهما بالإسلام، وأن يخدما بهما الإسلام والمسلمين، وأن يجزيهما خير الجزاء. وفقكم الله وبارك فيكم، أشكركم على حضوركم وإنصاتكم، وأعلم علم اليقين بأن كثيرا منكم أهل علم وأهل فضل وأولى بالمجلس مني، لكن والله إنما هي المذاكرة والمشاركة. أسأل الله أن يجزي إخواننا في هذه الدورة السابعة خير الجزاء، قاموا خير قيام لله الحمد والمنة بالنصح وإقامة الحلقات العلمية والنشر لهذا العلم. أسأل الله أن يوفقكم جميعا وأن يبارك في جهودكم، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا السؤال قد أجبت عليه في أثناء الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفقه الله، هذه التعليقات النيرة والشرح المبارك لهذه الرسالة القيمة للإمام مجدد رحمه الله وغفر له وجمعنا به في جنة النعيم. شكر الله لكم شيخنا الشيخ محمد وبارك الله فيكم ورعاكم الله حلا وترحالا، تجشمتم الصعاب أنتم وإخوانكم من مشايخنا، فجزاكم الله خير الجزاء. وهذا من فضل الله علينا أن هيئ لنا مثل هذه المجالس، ومن أمثالكم وإخوانكم جعل الله في ميزان حسناتكم وميزان حسنات هؤلاء الذين جاءوا من عدة أقطار من الداخل المدينة ومن محافظات ومن خارجها، فجزا الله خير الجزاء لكل مشايخنا وبارك الله في جهودكم طلبة العلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.